بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين من الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فرادت منك نفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا. أدركت أهل البيت روحي لهم الحجاء، كل معاني من الإسلام فيها واضحة. إذا الإنسان لم يلتفت إلى هذه المعالم معلما معلما يقع في أخطاء كبيرة في حياته. الآن أبين لكم ملاحظات قد تكون بعيد عنا، لكن هذه الملاحظات يقام عليها حساب وحسابات للآخرين أيضا. قضية الجبر والتحويل كما تبدأ للبحث، الأمويون ركزوا على الجبر ومدارس أخرى ركزت على التسليم. قالوا أن الله سبحانه وتعالى كتب وجفت الأقلام ورفعت السحب، أن الله الذي كتبه يسير ويحصل، غير هذا ما يسير. الإنسان مسير ومجبور على كل أعماله، فمعناه يزيد ابن معاوية لما قتل الحسين هو مجبور على قتله، الشمر لما قتل الحسين ضبحه كذلك، عبد الرحمن بن منذر لما ضرب الإمام علي مجبور، أبو لهب لما حارب الرسول مجبور، أبو سفيان لما حارب الرسول مجبر. هذه مدرسة الآن قائمة تسمعها في خطباء الجمعة، تسمعها في المساجد، تسمعها في المدارس. ولذلك لا يجوز الاعتراف على الحاكم حتى ولو كان فاسقا فاجرا، تجب اطاعته ويجب ان تصلي خلفه. شوف كيف؟ حتى لو كان الوليد ابن يزيد الذي يصلي صلاة الصبح 16 ركعة، فهو سكران يقول انت ما لك حق تعترض عليه. هذه ارادة الله، الله اراد ان يكون الوليد ابن يزيد حاكم وان يصلي صلاه 16 ركعة. هذه مدرسة لاحظوها، لكن عليها بناء حسابات كثيرة، لأن هذه المدرسة تعطي حالة من الانخلاص من المسؤولية والتحرر من المسؤولية. يا بني أمية لماذا استغبتم ولا علمتم علي بن أبي طالب 80 سنة على الأرابر؟ قالوا لأن الله كاتب علينا أن نلعن، ونحن لا نخالف وعد الله. هذا الجبر. ولذلك الذين خرجوا في ايام الامام الصادق سلام الله عليه، في ايام الامام ابي عبد الله الصادق، ليس هناك مذاهب اربعه كما هي الان موجوده، كان هناك اكثر من 100 مذهب ومدرسه. لكن هذه المذاهب السياسه العباسيه جمعتها فصارت مذاهب عرضة. المنصور الدحانيقي ركز على النعمان بن تابع أبو حنيفة يكون في بغداد، مالك يكون في المدينة، كلا بشت هذه الأمور بهذا الشكل. لكن هناك مذاهب كثيرة موجودة، هناك كل فئة لها مذهب، كل مدرسة لها مذهب. هذه بعيدة عن مدرسة الإمام السابق سلام الله عليه. الإمام السابق روح له الفداء لما وجد هذا الفكر المنحرف المنحل الذي يجعلك أنت تبرر معصيتك، المعصية التي تعصي فيها رب العالمين مبررة عندك، لأن عندنا جبر وتخفيض. فجاء الإمام الصادق سلام الله عليه بالأمر بين الأمرين، المنزلة بين المنزلتين، لا جبر ولا تخفيض، ولكن أمر بين أمرين، ولكن منزلة بين منزلتين. يعرض على هذه الأمور أمثل ويركز عليها، وطلابه العلماء الذين كانوا عنده نشروا هذا الفكر في شرق الأرض وغربها حتى يخلص العالم من هذا البلاء والانحطاط العقلي. لأنه حقيقة الأمة عندما تفكر بالجبر والتصوير تحط إلى أسفل درك. فيأتي الإمام سلام الله عليه يبين، يقول لا جبر ولا تصوير، ولكن أمر بين أمرين، منزلة بين المنزلتين. كيف يبقى رسول الله؟ قيل له هل أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال الله أعدل من ذلك، الله عادل ما يجبر العباد على المعاصي يحاسبهم عليه. قيل فهل طوض إليهم الأمر أو طوض الأمر؟ قال هو أحب وأطهر لعباده من ذلك، ممكن يطور الأمر، لأنه لما تفكر واحد يطور الأمر أو يجبر العباد على المعاصي بأي شكل يكون، فكر بهذا المعنى. أشبه برجل عنده غلام عبد، وهذا الرجل يملك هذا الغلام، فأرسله إلى السوق، هذا مثال الجبر، اسمع مثال الجبر ولا أجي إلى التقليل. هذا كلام الإمام الصادق، ليس مني أنا، أن كلنا كلام أهل البيت، لأنه ضرر تضيع القلوب والعقول. أرسل غلامه إلى السوق، قال له اذهب إلى فلان إلى السوق الفلاني واغتنى بهذه البغاعة. والسيد هذا الرجل يعلم أن هذه البغاعة التي يحتاجها إن عليها رقيبا يطالب بثمنها، ولا يعطي العبد تلك البضاعة من دون الثمن. نعم، السيد هذا المالك يعلم، ولكنه لم يعطي العبد ثمنه، ما قال للغلام هذا الثمن وليه اشتريها، قال له اذهب وجئني بتلك البضاعة من ذلك الرجل وانا عالم عادل محسن أمر بالمعروف والعدل والإحسان وأنهى عن المنكر ومن أقبل بالمنكر، فاذهب وأتني بالبضاعة وإذا لم تأتني بها عاقبتك. الآن آخر العبد ذهب الغلام، وصل إلى البضاعة وجد عليها رقيب، الرقيب قال له تريد هذه البضاعة؟ هات الثمن، أعطني ثمنها. قال لا أملك الثمن، رده من دون بضاعة، ما أعطى البضاعة. صاحب المطلق الآن لما يرجع هذا الغلام لسيده، وهنا لاحظ مسألة الجبر، كيف يكلفه بما لا يطيق؟ هو لا يملك الثمن، فكيف يكلفه بشيء لا يملك الثمن؟ ثانيا، إذا رجع الغلام إلى سيده، السيد هنا إما أنه إذا قال أنا عادل فأين عدالتك، أما أن يستفسك عنه فأنت ظلمت نفسك، وأما أنك تعاقبه ظلمته، أو أنك تعفو عنه كذبت عدالتك، إنه كنت أنا عادل وإذا رجعت إلي من دون البضاعة عاقبتك، فأنت في كل الأحوال لأنك كلفته بما لا يطيق ما يصير شيء. أو واحد آخر لسه مريض يقول لنفس الغلام يقول له اذهب واتنا بالكتاب الفلاني. وذهب الغلام العبد ولم يأتي بالكتاب الفلاني، جاء بكتاب آخر على هواه. فماذا يعني هذا الموقف بالنسبة للثاني؟ هذه المسألة شوي تحتاج لها لحظات تركيز، بس لحظات تركيز. هل هو إهمال منه أم عجز عن محاسبته؟ الناس ثلاثة أمام القدر. الإمام الصادق لا زال الكلام للإمام سلام الله عليه. رجل يزعم أن الله أجبر العباد على المعاصي، وحاصل الله، فهذا الإنسان ظلم الله في حكمه فهو هالك هالك. ورجل يزعم أن الله جل وعز وعز وجل رب العالمين فوض الأمر إلى الناس، وهذا الإنسان اتهم الله بالوهم، يعني وهمه. لأن لماذا يفوض الأمر للناس؟ هل هو عاجز عن هذا الأمر حتى يفوض إليهم؟ اثبت للتعبير الدقيق اللي عند الروح الآن احنا ننصح إليه بأي شكل من الأشكال. هذا ضرب المدرسة، هذا يختلف عن تسمير الله لأن الأنبياء والأئمة، هذا أأتي عليه تفقيضه مثل عنان ابن داوود، هذا عطاؤنا حمل أو أمسك بغير حساب. لا ذاك غير هذا، ذاك تفقيض منه. وما رأيت إذ رميت ولكن الله رأى. هذه القضية عباية الرجل عباية الأسدي، هذا الرجل الكوفي لما دخل على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال له لمن الاستطاعة يا أمير المؤمنين؟ فاحنا بدأنا حديثنا اليوم بشكل فلسفي، خمس دقائق الأولى وراح ندخل بالبحث. أنا كله يشحن الذهن، ها؟ يشحن الذهن. قال ممن الاستطاعة؟ يعني أنت عند قدرة هاي الاستطاعة، من كان من الله؟ فقال له الإمام أمير المؤمنين ممن الاستطاعة يا عباية الأسد؟ قل هل تملكها أنت مع الله؟ أم تملك الاستطاعة من دون الله؟ قل يا عباية. قال ما أقول يا سيدي. قال إن قلت أنك تملكها مع الله قتلتك، وإن قلت أنك تملكها من دون الله قتلتك، لأن تكون مرتب. قال فماذا أقول يا ملاك؟ قال تقول أنك تملك الاستطاعة بالله رب العالمين، هو الذي خولك وأعطاك هذه الاستطاعة، فهو الذي أعطاك الاستطاعة منه، أعطاك القدرة، فإن ملكها إياك فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، هي نعمة من رب العالمين، وإن سلبها منك فهو نوع من البلاء، فأنت هنا تكون لرب العالمين شاكر وما تعصي الله ولا تتجاوز. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لما سأله أبو حنيفة الإمام، الإمام بن جعفر كان عمره 7 سنين، لاقت بباب الإمام الصادق حديث، فأبو حنيفة قال له ممن المعصية يا ظلام؟ من الله أم من الإنسان؟ الإمام قال لا يخلو الأمر من 3 أوجه، أما أن تكون المعصية من الله وليس من الإنسان، فليس لله أن يحاسب إنسانا أو يحاسب عبده بما لم يختلف. إذا كانت المعصية من الله مثل ما أنت تقول، فكيف الله يحاسب الإنسان بما لم يختلف الإنسان؟ وإن كانت المعصية من الله ومن الإنسان، فليس للشريك القوي أن يحاسب الشريك الضعيف. وإن كانت المعصية من الإنسان وهو منه، المعصية من الإنسان وهو منه، فإن شاء رب العالمين غفر وإن شاء عاقب، فإن عاقب بعجله وإن غفر فبرحمته الواسعة. يأتي الإمام سلام الله عليه يمشي في البحث. الآن طلعت من الأجواء الفلسفية، شوف صرحت الصبح الأمور. الطالب الطاقة التي عند الإنسان من الله سبحانه وتعالى، جعله الله شرطا أساسيا للتخليق. الطاقة في العقل والطاقة في البدن والطاقة في الجوارح هي شرط أساسي لتخليق الأمور. إلا هذه الطاقة ما موجودة رب العالمين ما سمتنا، لأن الشرط الأساسي هو سلامة الخلقة، أن يكون كامل الخلقة. فإذا سقط حاسة من الحياة بمرض سقط الوجود المتعلق بتلك الحاسة. المعدة حاسة سقطت بطرحة والعياذ بالله، سقط حاسة السلام تحول المطار. الرجل حاسة سقط الرجل بعرض أو بشيء آخر سقط عن الجهاز. العين حاسة، إذا سقطت العين بالعمى سقط عنك كل تسليط له علاقة بالعين، وليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. شوفت التعبير الدقيق، المريض كذلك ولا على المريض حرج. فكل الحواس إذا سقطت حاسة من الحواس يسقط التسليط المتعلق بتلك الحاسة. شوف الإمام ماذا يقول. إذن سلامة الخلقة وكمال الخلقة هو شرط أساسي في التكوين. طاقتان، طاقة في العقل وطاقة في البدن كما نقول. إذا سقط طاقة في العقل سقط التكوين بالكامل، لكن إذا سقط طاقة من البدن يسقط التكوين الخاص بتلك الطاقة البدنية. المال طاقة، إذا سقط المال مني وأصبحت فقيرا سقطت عني الزكاة، وسقط عني الخمس، وسقط عني حد بيت الله الحرام. صحيح ولا مو صحيح؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما يسأل عن شيء إذا ما يوفر لك الحاجة نفسها، يعطيك الطاقة بعد ذلك يجعلك مستطيعا ثم يسألك عن الاستطاعة. يسأل المرء عن عمره فيما أثناه. العمر أيضا طاقة. هذا العمر وين؟ صرف. يسأل عن غالب مما اكتسبه وفيما انفقه، يسأل عن شبابه فيما أبلاه. هذه الطاقة اللي موجودة أين درقتها وأنفقتها وكتبتها. إذا دائما المسألة غير تأتي هنا بتوجه القضية الدقيقة أن تكون الطاقة موجودة حتى التكليف يكون موجه إلينا. بعد يمشي الإمام الصادق سلام الله عليه وندخل في البحث الآن يا أحبتي، وإحنا الآن في أول البحث. أنا دائما على المنبر ليس من عادتي أدخل بالقضايا الفلسفية، القضايا الفلسفية لما تدخل فيها المستمعين ما نومتك، بس مع ذلك الأمور واضحة تكون، تكون الأمور واضحة. لا يعني أحيانا واحد يبقى نايم وبنفس المحاضرة تشوف يرفع صوته بالصلوات، مرة إذا تطلع عليك يبقى أمان يسأل اللي احتفظ يقول له شنو صار؟ يقول له والله ما أدري شنو صار. ولما صورت خلص الشيخ والأستاذ فبينه وتأمانه. نحن نأخذ هذه النتائج يا أحبتي، هذه مدرسة حقيقة. هذه مدرسة مجالة الإمام الحسين هي مدرسة سيارة لكل مكان في الأرض. فهنا إذا تلاحظ هالمعنى الدقيق بعد ذلك يأتي إلى النية، يعتبر النية أيضاً طاقة وحاسة، وما يقبل عمل إلا بنية. القيل من دون نية يعتبر نفاق. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون المنافقين. يعني يقول بلسانه لكن القلب ما موجود نية. بعد ذلك عندما تكون النية موجودة والقول موجود يريدك ان تترجم القول الى العمل، لما تقولون ما لا تفعلون. لاحظوا الامام الشعر. فاذا هناك ترابط بقضيه الفكر والتوجه الى ان المنزل بين المنزلتين والامر بين الامرين، لا جذر ولا تفويض ولكن امر بين امرين. هذه مدرسه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، ان الله سبحانه وتعالى زودنا بطاقات وامرنا ان نستخدمها في الحق وفي الخير. اعطانا استطاعه، رتب العقل فينا وجعل العقل قدر فيه قادرة لقبول الأمر والنهي، فوجه أن الأوامر والنواهي افعل لا تفعل، هذا الأمر ما موجه للكائنات للحيوانات أبدا، إنما موجه للإنسان، اصدق لا تلف اترك الكذب، إن الله يأمر وينهى، يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الأمور إذن واضحة، وضوح الشمس في رائعة النهار، ليس لمعتذر عذر أمام رب العالمين، وليس لمحتج حجة، ولا يستطيع أحد يقول أنا الله لم يهدني لأنه هداني ربي المسألة بالطريق الصحيح، لا، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا ما عرفت طريق الحق ومن عرفت أهل البيت، لأن الله أعطانا قدرة على معرفة الحق، وأن الفطرة اللي موجودة عندنا في أعماقنا لا تهدأ إلا بالتوجه إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذا كان مدرسة الأموية وبني أمية والعباسيين وأمثالهم، هاي المدارس كلها الفكرية تريد أن تبرر معصية الإنسان وعمل الإنسان اللي هو ضد رب العالمين وضد الحق، تبرره ويمس فوق حق وصدق، هذا في مدرسة أهل البيت ما يمشي أبدا. الأمور واضحة كما الشمس في رايعة النهار، ما في كلام، وما أمامنا واضح. قال الإمام علي سلام الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث ما دار. قال يا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا تسلك حيث سلك علي، فإنه لا يوجهك إلا إلى كل خير. بعد ذلك يقول له يا عمار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا ضياع من اللبن، يوضح الحق. بعد ذلك يجعل عمار رمز يدور حول هذا الحق ويبين أن عمار تقتله الفئة الباغية ويقتل عمار في صفين وهو مع الإمام علي سلام الله عليه. إذن الفئة التي حاربت الإمام علي هي الفئة الباغية، تفهم التعبير؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذه الفئة الباغية. رسول الله كانت الأمور واضحة أمامه ينظر هكذا بإذن أمي إلى يوم القيامة، ما يجري في الأرض كل الأمور واضحة أمامه. هذا الغيب الذي له علاقة بالمنزلة بين المنزلتين، هذا الغيب الذي له علاقة بالقاعدة لا جبر ولا تفويض ولا في الأمر بين أمرين، لأن الغيب غيبان، غيب لله سبحانه وتعالى يحفظ به نفسه لنفسه، يحفظ به لنفسه، وغيب جعله الله عند الأنبياء والرسل والملائكة، وكل الغيب الذي جعله الله عند الأنبياء جعله عند الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فلا عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. الأئمة صلى الله عليه وسلم عندما يسألون يسأل أحدهم يقال لهم يا ابن رسول أنت تعلم الغيب؟ قال القرآن الكريم هكذا يقول، ولذلك هذه الآية تحكم بقية الآيات، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ذاك علم الغيب المطلق خاص لله، ولكن علم الغيب الذي جعله الله عند الأنبياء جعله عند حبيبه المصطفى عند رسول الله، وكل من عند النبي هو موجود عند أهل البيت وعند الزهراء، لذلك الأمور واضحة أمام أهل البيت. رسول الله يتوضا، هذا نفس الآية، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يمده بعلم الغيب دائما. الرسول يتوضا وعنده بعض أمهات المؤمنين في المسجد، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهن إليهما ويقول أن كل صاحبة جمل الأزمة فمن بحر ما سلاه الحوأل فتجمل على الصراط وعلى الصراط يوم تخف عليه الأقدام. صارت أم سلمة كانت عائشة وحفصة وزينب بالجحش كل وحدة تطلع على الثانية. هل تقلنا صاحبة الجمل الأذنب يبين الجمل وشكله أنه أذنب مكسور ذنب مكسور وبعدين تصل على منطقة الحوأل فتنبحها سلاب الحوأل يعطيها الأمور كلها. ولذلك عائشة لما وصلت إلى ماء الحوأل في حاب الجمل ونبحت الكلاب قال رجل فالعسكر قاتل الله الحوأل ما اكثر سلابها ثم عسكر حديث الرسول كما يقول الطبري قال تردوني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أية كنا صاحبة الجمل لكن ما أردها. الإمام أمير المؤمنين في أمره عليه يتحدث عن قضايا في منتهى الدقة يتحدث عنه ووقعت يتكلم مع رئيس السمار ويحير له إلى المكان الذي يطلق عليه ميثم ويأتي الإمام في أمره عليه إلى النخلة يقول له يا ميثم هذه النخلة التي تطلق أنت عليها. يقول ميثم يسكن نخلة معا يراعيها يداريها بعد كده يسقيها ماء ويعرف نفس مكان اللي يقرب عليه وبالفعل يقرب على نفس المكان. يا حجر يلتفت الى حجر العدي يقول له يا حجر كيف بك اذا غلت عليك البراءة من مين تتبرع ولا ما تتبرع؟ قال ما اتبرع منك يا امام المؤمنين. قال تقتل يقتل ولدك امام عينك؟ قال يقتل ولدي. قال وانت تنبح تنظر الى السيف يلمع امامك وتذهب الى العذراء وتوضع في السجن ويصير الامام امير المؤمنين يحكي لميثم حتى الماء اللي محتاجه اصلا حجر بن عدي يحكي لحجر يقول له حتى انك تحتاج الى ماء اطلقه من السجان للجنابه لوضع الجنابه تحدث. السجان ما يعطي ماء وهناك تقوم بعمل يأتيك الماء من السماء وبالفعل تأتي الأمور. وإذا حجر بن عدي تسجن في عجرة في الشام يطلب من السجان ماء يقول له أطلبتني جهابة أريد منك أن تعطينا حصتي من الماء ليومين حتى أختصل كان يوم الجمعة حتى أختصل. السجان قال أنا أخشى أن تموت إذا أعطيتك حصة الماء ليومين فمعناه بكرة ما أعطيك وبعد بكره ما اعطيك فان كنت مت من العطش انا ما اقوم بهذا العمل كل يوم انا اعطيك حصه صغيره الان انت ما لك حصه لان شربت الماء صراحه بعد ما اعطيك الى بكره اسمع. فياتي حجر عقب في وسط السجن ويرفع يديه يقول اللهم انك تعلم اني كنت دائما الوضوء دائما الطهور دائما على الوضوء وعلى الطهور وما اريد ان على الجناب يا سيدي فاذا رايت ان تبعث لنا ماء في تلك اللحظه جاء السحابه ووقفت على رأس حجر لاصحابه ومطرت ذلك المطر بحيث حجر كان يختفين ويشرب هو واصحابه من الماء حتى قال له اصحابه يا حجر وما عرف حجر انهم استجاب الدعوه حتى لما يذكر احمد بن حنبل وغيره والمؤرخين يقولون حجر الخير اسمه حجر الخير انت دعيتك مستجابه في ليله الجمعه تطلب من الله ان يخلصنا من السجن. قال انا ما اسال الله ان يخلصني من السجن انما اساله اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل عاقبتنا الى خير يعطينا العاقبه الطيبه. العاقبه الطيبه هي الشهاده وإلا بإمكانه يقول أنا لا يخلص من السجن يطلع من السجن. يعني ليس هذا هو العمل، لا العمل أنك تستمر. طيب أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث مع ميثم السمار مع رشيد الهجري هؤلاء أصحاب الأسرار العلم الغيب يتحدث مع حبيب بن مظاهر يتكلم مع حبيب بن مظاهر ويقول له كيف تخرج يا حبيب الى كربلاء لنصرة ولدي الحسين وكيف عبدك ياخذ فرسك ويذهب؟ قبلك خارج الكوفة، وكيف رأسك يقطع، وكيف يقتل برأسك، وكيف يأتي رشيد الهجري بعد مقتل أمير المؤمنين السلام الله عليه، رشيد الهجري يأتي إلى مجلس بني أسد يسألهم عن ميسر الطمار وحديث، فقالوا له مالك يا رشيد قبل ساعة مر علينا ميسم التمار، وميسم التمار رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثنا السلام مع الإمام أمير المؤمنين. يعني اسمع اسمع قضايا دقيقة يا أخوان، نحن مع الأسف والأمور نخسر عنها كثير. هو الشيطاني، هو الشيطاني رجل من اليمن، الإمام علي سلام الله عليه في صفين وقف موقف فجاءه 99 رجل بايعوه أن يكون معه ويضحوا بأنفسهم من أجل الحق. فقال له عمار بن ياسر قبل أن يقتل، قال سيدي ندخل الخيمة، قال لا والله حتى يأتي المئة، قال عهد بطل وقتين وإلا يرون رجل عادي يخب به نجيبه. فالإمام صاحب صوت قال كن أليس لطاني، وإذا أويس يصيح يا أمير المؤمنين سلام الله عليك أنا عبدك أويس أيتي أنا كاذب أويس، هذا عبد الله إنسان يحمل الأسراف، فجأة هو رقم المئة بايع الإمام ودخل الإمام الخيمة. قال هذه قضايا محددة ومعروفة رسول الله حكى فيها ونحن حكينا فيها وعندنا علم ما كان وما هو كان إلى يوم القيامة. بعض الجهال مع الأسف تشوف له يقلب كتاب الكافي وكأنه حصل على قنبلة اللي يفجرها، يتحدث الإمام جعفر الصادق يقول نحن عندنا علم ما كان وما يكون وما هو كان، ويهاجمون هذا مو ابن المراه، اعرف عظمته للبيت، هذه ليست تهمه بالعكس، هذه مناره من العلم، هذه مدرسه اهل البيت. شوف هذه الامور بالذات ماذا تعني انت لما تاخذها بعين الاعتبار وتدرس الدراسه صحيحه. فرشيد الهجر يسال اهل المسجد نفيتوا ولا ما نفيتوا مسجد بني اسد، قال لهم اين حبيب وميسم؟ قالوا له الان منذ ساعه مر علينا حبيب وميسم الثمار وتحدثا وتحادثا، تكلم واحد يكلم الثاني ودخل في محادثه حتى اختلفت علاقه فرسيهما، وسمعنا منهما يقولان هذا الكلام. رشيد قال ما يا فلان؟ قال نحن سمعنا اخر كلمه، ميسم التمار وحبيب، حبيب يقول اني لا اعرف رجلا يبيع البطيخ بدار الرجل في الكوفه، يقلب في حب اهل بيت نبيه على نخله ويقطع لسانه ويصلب على صيت النخله، ويتحدث عن مواصفات ميسم. وقال له ميسم اني لاعرف رجلا احمر طويل له غفيرتان على قصه حبيب، خرج لمصر فيه ريحانه رسول الله وسيد شباب اهل الحلم، وقتل في ارض يقال لها كربلاء بين النهرين، قتل وجيء براسه وعلق رأسه على عنق الفرس وتضرب الفرس رأسه بركبتيها. شوف حتى في الدقائق هاي الصورة يقولون فقلنا والله ما رأينا أكذب من هذين، يقولون لرشيد الهجري يقول الناس اللي حارب واحد يخبر الثاني عن عزيز، وهل يعلم عزيز أن لا؟ قال رشيد رحم الله ميسما فلقد مؤمن، قال كيف؟ قال ميسم مثل الشيء، ألم يقل أنه وتغرب الفرس رأسه عن رأس حبيب بركبتيها؟ قال نعم. قال نسي ميسم ويزداد في العطاء الذي يزيد بالرأس برأس حبيب 100 درهم، قال هذا أكذبهم، هذا أكذبهم، هذا طلع أكذب من عزهم. يقول بنو أسد ما مر في الليالي والأيام إلا رأينا كل الذي قال هذا الميسم سرد على نفس النفس، وكان يحدث الناس عن صلاح الأمة المؤمنين، بعد ذلك جاءوا وقطعوا لسانه. وهذا حبيب بن مغاهر خرج وسيد الهجري تابعوه وقتلوه وقطعوا رأسه وارسلوه الى الشام الى معاوية. ومعاوية سجن زوجة سيد الهجري اذنها ابو عمرو بن الحمق الخزاعي هو اول رئيس تنفيذي في الاسلام. زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي تكون بنت سيد الهجري. هذه الرواية الصحيحة انتظر. اسمها آمنة كانت مسجونة عند معاوية لأن عمرو بن الحمق قيد وجهه. بعد ذلك ألقوا القبض عليه في جبال العراق فقطعوا رأسه وأرسلوا رأسه إلى معاوية. أي دولة عظمى أحسن من الدولة الأموية لتبادل رؤوس الأولياء ورؤوس الصالحين؟ والدولة اللي ترفع رأس الإمام الحسين في دولة أحسن من هذه الدولة؟ ممكن يكتب لها البقاء هذه الدولة؟ الله أكبر. وجاءوا برأس عمرو بن الحمق ألقوه في حجر زوجته آمنة وهي تسلم. فعقدته ومسحته وقبلته وقالت غيبتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا أهلا ومرحبا بهدية أنا غير سائمة منها ولا قابل له. ثم التفتت إلى هذا الرجل الذي جاء بالرأس قالت انقل لمعاوية هذه الرسالة ثم هو عجل الله له الويل من نقمه ويله من نار جهنم لقد قتل إنسانا تقيا وبارا تقيا وصحابيا جليل طالعا للقرآن قواما صواما ما رأيت منه جل واحدة في حياتي. هذا زوجته راح نقل القتل إلى معاوية. معاوية قال أحضروها فأدخلوها في المسجد في المجلس. معاوية جالس وعمر بن العاص إلى جانبه وهذه المسكينة المهضومة كثيرة القلب أوقفوها بين يديه. شوف لاحظ تربية أمير المؤمنين هذا ربعها الإمام علي. آمنة بنت رشيد الهجري زوجة عمر بن حمق الخزاعي قال لها معاوية أصحيح ما بلغني عنك قلت في هذا الكلام ولعنتيني؟ قالت إيه الله. قال ولم؟ قالت لأنك قتلت بارا تقيئا. اتفق عمر بن العاص قال يا معاوية يا أمير الفاسقين الحقها بزوجها إنها منافقة. اتفقت إلى عمر بن العاص قالت والله لست أنا بالمنافق وإنما المنافق أن اختصم فيه سبعة من قريش كل واحد يقول هذا ابني. وبعدين بعد ذلك جاء العاص بن وائل الحبلي واستولى عليه الامر حسدا وانتسبت انت الى العاص والا سبعه كانوا يقولون عنك ان كل واحد يقول هذا عمك ابني. هذا المنافق مو انا المنافق. قال اخرجي من ارضك لا تكن في الشام يا عدوة الله اخرجي. قالت والله سأخرج ولا يحن قلبي حتى الى الكوفة لان فيها كان فيها امير المؤمنين علي بن سلام الله عليه. الان ما فيها امير المؤمنين. انا اذهب الى اين؟ ذهبت وهانت على وجهها في الصحراء بالعراء وماتت من الجوع والعطش والظمأ والسلط. في هذه البطولات العظيمة هذه كلها اهل البيت يسجلونها يسجلون الغيب ينظرون الى المستقبل يتحدثون عن علامات الساعة عن علامات ظهور الإمام سلام الله عليه عن علامات آخر الزمان قالوا يتحدثون عنها بدقة مثلا. ورسول الله من يومين قال كيف بكم إذا فسق شبابكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا. هذه قضايا عامة لكن أهل البيت يفصلونها بالتفصيل حتى يتحدث الإمام سلام الله عليه عن وضع الكرة الأرضية والحياة للناس قبل ظهور الإمام سلام الله عليه. فيقول ليس في ذلك الزمان سلعة أكبر من القرآن. ما في سلعة أكبر وأنت لا تنظر الآن هل الناس ماشيين على كتاب الله؟ أن تنفقوا ما يقول الله سبحانه وتعالى. ولذلك مسؤوليتنا كبيرة نحن نحن مسؤوليتنا لأنك نور في هذا الظلام. فكيف ترفع هذه الرسالة إلى العالم وسط هذا الظلام المتلاطم؟ وإلا يتحدث الإمام عليه السلام وهو على المنبر يتكلم ويتحدث عن الذين يحملون الرايات ويخرجون لحرب الحسين، يغفر أسماءهم واحد واحد ويقول سألوني قبل أن تسألوني، سألوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. يقول سعد بن أبي وقاص يقول سلم طاقة الشعر في رأسي ولحيي. قال لي أني لا أعلم كم عدد الشعر، لكن لأن دياما يعصر تأثير له بالنسبة للناس كيف بأنك أمامهم أنت واحد يكذب الخبر، ولكني لا أعلم أن تحت كل شعرة من رأسك تحتها شيطان يلعب، وفي لحيتك كذلك شياطين يستفزون لتعمل الباطل، وفي بيتك تقل يقتل ولد للحسين يوم عاشوراء. هذا سؤال واحد يوجه الإمام من المؤمنين سلام الله عليه. فلذلك كان عندهم الأمر واضح، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الزهراء وفي فداها وبيدها الحسن والحسين ويدرس في البكاء، فيقول له يقول له أمير المؤمنين يا رسول الله تبكي؟ قال أبكي لما يجري عليكم من بعد. يقول ابنك لفاطمة يا ابنتي فاطمة روحي يا ابنتي يا ابنتي كأني أنظر إلى الظل وقد دخل بيتك وكأني أنظر إلى المصائب نزلت عليك. يبكي على ابنتي فاطمة، يبكي على الحسن والحسين، يبكي على علي أمير المؤمنين، لأن المسألة مسألة حق يا أخو. عندما يضيع الحق هاي المصيبة. الزهراء سلام الله عليها كانت تنظر الحق رائع، مسيرة الأنبياء كلها ضاعت من بين أيدينا، لذلك كانت تبكي ذلك البكاء، لذلك كانت تتألم. والله المرأة العادة عندما يكون عندها أولاد تكون ضعيفة أمام أولاد، هذه حقيقة، تكون عندها أولاد تتحمل أكثر في البيت من أجل أطفالها أجل الأولاد، لكن امرأة تضحي بنفسها وبأولادها من أجل الحق، من أجل الله، من أجل ولاية أمير المؤمنين، هذا ما صار إلا عند الزهراء سلام الله عليها. وإذا كانت تعلم الزهراء من يوم اللي سمعوا صوتها وهي تخاطبهم وتقول يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب ومن أبي قحافة، قرروا قتلها في تلك اللحظة، قدروا أن هذه يحدث مطلق. وإذا كيف تموت شابة سيدة نساء العالمين بنت في الجزيرة العربية وتلك القوة والطاقة وعمرها 18 سنة ما تعيش إلا تبعينهم بعد وفاة الأبي رسول الله، ما عاشت أكثر من تبعيني، لأنه خصوصا كثر الزرع للفتاة الحامل إذا أسقطت وضلعها مكسور ما تقدر تقاوم ما تعيش. يضاف الى ذلك انها ما ظهرت المها لامير المؤمنين، والله في بعض الامور لما تقراهم تستغرب. الامام امير المؤمنين كل ما يحكي مع الزهراء صارت مطرقه الى الارض بعد هذه الواقعه التي حصلت، وهذه الواقعه ما اخذت وقتا كثيرا، يعني من عصره الزهراء الى مرتاحها ما يكون 30 يوم، لأن الهجوم صار بعد وفاة النبي بأربعين يوم على الدار، وإلا هي خرجت خطبت وتكلمت مكان أحد تقدم إليه، تكلمت وخطبت أما بعد كسر الغلع ما ألقت خطاب، ما كانت تستطيع أن تقف، كانت تقول لصمغة الجارية تقول لها يا صمغة أنقني هذا الفرش هنا في وسط الدار لأمامي. الزهراء ما تقدر تحمل الفرشة، فرشة صغيرة ما تقدر تحملها الزهراء، لماذا؟ لأنها ما تقدر، المسألة مسألة الزلاحة مكسورة، فتقول نفرض أن هي تحمل وخلت تفرش لها لما طلبت من بلال أن يأذن لا تسمع صوت بلال فقالت لها اجعلي فرشي ولا فراشي اجعلي هذا في وسط الدار يا الله وراحت استيقظت على الفراش حتى تسمع صوت بلال فلما بلال بدأ يأذن ارتفع صوتها بالبكاء لأبي هريرة إلى أن بلال وصل إلى رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وقعت على رجلها إذا اسمك على المنابر ورسمك في المقابر الناس صار يرسلون حتى الحسين خرج يا بلال اقطع الأذان الناس راحوا يا بلال ما تتقابل ما تتحمل تسمع صوت بلال يذكر أبوها النبي لا إله إلا الله لكن هنا لماذا حدث لماذا أن الزهراء كانت مقلقة لما تحكي مع الإمام علي هذه لاحظت هذه قضية جدا مهمة الإمام أمير المؤمنين لما ذهبت للزهراء اكتشف قضايا كثيرة هناك ما كان يتبقى أولا مقلقة حتى ما يشوف أثر الضرب على وجهها وهذه من أسرار الزهراء روح الله فإلا هي دائما الإمام المؤمنين يقول كنت إذا نظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان الهموم والأحزان تنزل عني لكن حتى ما ينظر لهذا وذلك لما وضعها على المقتصر هو يقول بإذن يقول لقد كانت كريمة طيبة ذكية ميمونة كلما أردت جانبا انقلبت إلى الجانب الآخر وأنا أبتله فلما أراد أن يضع الكفن عليها أجهز البكاء الناس اكتشف أن ضلعها مكتوب فتقول له أسماء سيدي أن تتعلمني على الصبر فعلى أسماء لقد رأيت ضلع من أولاء فاطمة أنا ما كنت أعرف أن ضلعها مكتوب وليه قتلها كذلك رغم أنه في ليل لكن شوف المسألة وين الإمام لما دفنها نظر إلى تلك اللحظة لأن المسجى الميت يوضع خده الأيمن على التراب الخد الأيمن يوضع على التراب ولما واحد يضرب إنسان يضربه بيمينه فالصفعة تقع على العين اليسرى ولما تضع الميت على خده تضع خد الأيمن على التراب العين اليسرى تطلع فوق فالإمام هناك شاهدها وأجهش في البكاء وارتفع صوته في البكاء ولذلك عمار لما أتيها يقول له سيدي أنت تختبر قال يا عمار نحن في حزن إلى بعد 30 سنة هذه كلها لازم تسمعوها وأنتم أبناء فاطمة حتى كلنا حقيقة رجال ونساء نتحول إلى شعلة من الإيمان والتقوى والحيوية والأريحية والشجاعة والعمل من أجل أهل البيت العمل أن نرفع صوته من العالم الآن أن يرفق الأمور يا جماعة واحد يرفع صوته يرفع صوته من العالم هذه ربطة القضايا يلاحظ المسألة كيف تأتي ومعين تأتي وقال له سيدي أراك حزينا قال يا عمار أي المصائب أمر على الإنسان فكفر عمار ما نتلقى أكثر ذلك كل واحد جاهز سؤال وأبطال ما نتلقى أكثر عمار محمد بن أبي بكر كلهم جلال مع الإمام علي سلام الله عليه المقداد الأسلم بن مداته فالسؤال هذا السؤال طرح أي مصيبة أشد على قلب الإنسان واحد قال الدين واحد قال مرض القلب واحد قال شيء عمار يقول انا رايت سيدي امير المؤمنين مطرقا ويضع سبابته في التراب فرمت وحرقتها فقلت له سيدي انت ماذا تقول قال انا اقول امتلئ لكلمه امير المؤمنين اولا اعلم انه اشجع الناس بعد رسول ما يخاف من احد هاي الجبال تخاف من اسم علي بن ابي طالب الاسود يتراجع الى سمعه اسم علي بن ابي طالب الحروب كلها تشهد بشجاعتهم. سيف بن فطال بين السماء والارض على كرسي من نور نزل يشهد على شجاعة الامام سلام الله عليه. هذه كلها معرفة لكنها اكبر الصابرين لانه مربوط بوصية. الوصية شدد وصية من الله يا علي ما تصنع شيء بعد وفاة ابنك. هذه الوصية. فاذا تسمع الان الجواب لازم تعرف معنى شنو معنى. لان العظمة هنا انه واحد يقدر لكن يضحي من اجل الشيء. فقال له عمار قيل انت ماذا تقول اقر الرسائل. الامام قال شيء عام يعني ما قال شيء عام مع ذلك جعلهم يرتجفون من البكاء. قال امر مصيب على الانسان الصبر جلدته امام عينه ولا يؤثر عليه. ما في مصيبة اكبر من المصيبة. انت الان اذا تشوف واحد يعتدي على امرأة في الشارع امرأة حتى لو ما كانت مصيبة لو امرأة مسيحية يهودية كافرة مشركة من غير البرميان من غير السيس ينسوها بالشارع واحد يجهرمها ما تصبر انت. ما ممكن تصبر الا اصبرت يعني ما عندك رجولة ما عندك شجاعة لازم تهاجم وتدافع عنه وتضحي من اجله. كيف اذا كانت المرأة مسلمة كيف اذا كانت مؤمنة كيف اذا كانت ولية من الاولياء كيف 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 الى ان تقول كيف اذا تكون تلهجة مقدار الحالة من الاولين والاخرين. لذلك مصيبة اهل البيت مصيبة ما لها مثيل ابدا. وهذا المعنى ايها الاحبة هذه الدموع والعواطف والمشاعر الطيبة اللي نحملها هذه هي التي تقربنا الى الله سبحانه وتعالى. خصوصا اذا عرفنا الحياة قصيرة جدا واننا مطالبون في هذه الايام ان نقوم بعمل لاهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. اللي يستطيع ان يسأل بالله اللي يستطيع ان يشترك بالمشروع اللي يستطيع ان يفتح مؤسسة اللي يكتب حساب اكتب عن الزهراء دافي وعن اكتبوا عن اهل البيت اكتبوا عن الامام عليه السلام الله عليه حركوا اقلامكم حركوا افكاركم اقرؤوا خصصوا كلية ساعة للقراءة والكتابة. هذا شيء عظيم. نستطيع ان نحرك ملايين الاقلام اليوم بالعالم للدفاع عن هذه المدرسة وعن هذا البيت الطاهر. هذا هو البيت الذي نتحدث عنه خصوصا هذه الايام. وقافلة أبي عبد الله الحسين تأجري إلى الشام تمشي إلى الشام كل ما تحاول أنك تنتمع ما تذكرها ما تستطيع تمشي إلى الشام وسبحان الله الله تبارك وتعالى جعل في كل بقعة من الأرض هناك رمز يدل على قتل الحسين وشهادة الإمام في الشام في حلب. روح إلى حلب هذا مشهد الإمام حسين أرجوك إذا رحت إلى سوريا اذهبوا إلى حلب هذا مشهد الإمام الحسين هناك قبر لمحسن الثقب ابن الحسين المحسن اللي عمره 6 أشهر إحدى زوجات الإمام الحسين كانت حامل ومن السبي والضرب ومشقة الطريق أسقطت جنينها سماه الإمام زين العابدين سماه المحسن يؤمن بذكر المحسن ابن الزهراء رحمه الله. فشوف هذه المشاعر والمشاهد التي يصفها سهل بن سعد يقول انا دخلت الشام واذا مدينه اضطربت الانهار كثيفه الازهار مساحل عبر الدفوف والطبول فقلت ابي اهل الشام عيدا لا نعرفه نحن ما سيكون يا شيخ مراكب غريبه. نعم انا سهل بن سعد قال ما اعجبك السماء لا تمطر الزمن والعرض لا تنقسم في اهلنا قلت ولم؟ قالوا هذا راس الحسين يهدى من ارض العرب. ارايت لكم مصيبه سهل قبل 3 ايام. يعني. في رجل اسمه عبد الله بن سلام المدني من المدينه. هذا الرجل كان بيته بجوار بيت الامام الحسين رحمه الله. مثل يحيى المازن الذي يقول انا سكنت في بيتي كان بجوار البيت الذي تسكن فيه زينب بن دعي سنوات. أقول والله ما سمعت لها صوتا ولا رأيت لها جرسا. هذا الرجل قبل 3 سنوات من واقعة الطف نزل إلى الشام في التجارة عند الكلام. جاءت اليوم داخل إلى الشام رأز أسواق معطلة دكاتين مقفلة عجل. ما الخبر؟ قال اليوم دخول الخوارج ظهروا على يزيد فقتلوا وجاءوا من السبايا ورؤوسهم على الرمان. يقول قلت أنا ما عندي شغل في الخوارج. أنا أذهب إلى عملي. يقول ذهبت فوجدت الدكاكين كلها مقفلة، الأسواق معطلة. قلت أخرج من أين؟ قالوا من باب على الكلام على الباب السعار. يقول خرجت وقفت وإذا بالرايات يقلي بعضها بعضا. الآن هو كان من يعني عايش في جوار الإمام الحسين ويعرف أبناء الحسين ويعرف علي بن الحسين يعرف معرفة كاملة. يقول نظرت إذا الرايات يقلي بعضها بعضا رغوت على الرمان النساء على المياه الأطفال مربعين بالحبال الغبار على وجوه الأطفال حفاهم ذاهلا من الجوع والخوف والعطش. يقول أنا صرت أمشي معاهم يعني لاحظت شاب راكب على ناس مركبين الجامعة في عنقه وهو مطرق بلغت إلى الأرض. يقول تطلعت عليه فحبت نفسي أنا أعرف هذا الرجل هذا الشاب أعرفه وهذا السيد نوراني وجه نوراني النور بين يديه. لكن وين؟ يقول وقفت أسأل نفسي قلت يا عبد الله تحقق من هذا؟ يقول أنا أمشي معه وهو على ناقته الجمل اللي خاص بيمشي أو الناقة وأنا أمشي بعد ذلك. فأجلته بهذا السؤال قلت له سيدي ألست أنت علي بن الحسين كون العابدين؟ وانت إمام السبعين لي أنا خارج مصر أعرف مصر في المدينة؟ قال نعم يا عبد الله يعرف الإمام يعرف. يقول صرت أرمى التراب على رأسي. الإمام قال هدي على رأس لا بأس عليه الكلام الآن أنت كل بسيطا في بيتك. قلت سيدي ألك حاجة إلي؟ قال إذا عندك دراهم أحمله لحامل العيال ورأس أبي الحسين يخلق الناس من أوقات المحامل حتى يستغل الناس بالنظر إليه ولا ينظرون أحرام رسول الله. يقول أنا ذهبت كل ما عندي أموال أعطيتها لحملة الرؤوس وخصوصا اللي حامل رأس الحسين أخرجوها من بين النساء. الناس اتجهوا لرؤية رأس الحسين لجمال الحسين سلام الله عليه. تركوا العائلة وراحوا يصفون الرأس لجماله ونوره وكان يقرأ القرآن. يقول رجعت عبد الله هذا العسكري يقول رجعت للإمام قلت سيدي أنا اقتنعت هذا الصنيع هاي مرة لم صارت مرة مع سهل بن سعد لما أعطاه صور ويظهر الجرح كان عميق طلب خرقة من عبد الله العسكري قال له يا عبد الله إن الجامعة قد أكلت عنقي إذا عندك صور أو عندك قطعة سماك. يقول أعطيت الإمامة فلما انحني الإمام حركت الجامعة وإذا الدنيا تدفق من رقبته الشيء وقعد بعيدا في دمشق كأمن من الذنب عبد غاب عنه ونصير ما هي أراك لو دمع علمك أجانب أو ما علمت بنحمة السجاد صلوات الله وسلام عليك. إلى أن يصل إلى ذلك الرجل الذي قال له الحمد لله الذي قتلكم. الإمام أيضا سأل كم سؤال قرأت القرآن قرأت قوله تعالى إنما أريد العليم عيد عنكم رزق أهل البيت. فصار الرجل يقول قرأت هذه الآيات كلها؟ قال نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم وطهرنا تطهيرا. فقال بالله عليك سيدي أنتم هم؟ قال إي والله إنا لنحن هم وحق جدنا رسول الله. ألا لاحظ المحور المصيبة وين على المصيبة لما أدخلوهم في مجلس يزيد ابن محمد. الآن الحاضرين عند يزيد واحد منهم من أهل الشام وقع بصره على فاطمة بنت الحسين شاقة وجيئة عند عمتها زينب قال ليزيد هدمي هذه الجارية. تقول فاطمة خبت وارتعبت ولبت بأطراف عمتي حينت بثيابها، وكانت عمتي تعلم أن ذلك لا يجوز لا يجوز. قالت ما كان ذلك لك ولا لأميرك هذا الذلك. فقال لها يزيد أن ذلك لي ولو حدث أن أفعل فعلت. قالت إلا أن تخرج من ملكنا وتدين بغير ديننا. قال لها إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت دين الله ودين أبي وأخي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. قال إياي تستقرئين بهذا الكلام يا عدوة الله. وزينب ما شلت الواحد يشتمها قبل اللحظة حد. لذلك خطت وبكت وفاضت دموعها واتمنت حضور أبي الفضل العباس في تلك اللحظة. اي والله اتمنت حضور أبو فاضل حضور أخيها أبي الفضل باب الحوائل. لذلك هذه كل الأمور في قلبها وهي المنتصرة بأبي الأم. لكن هذه الأمور وهذه المواقع هربت وراها. فلما رجعوا إلى المدينة، وهذه كلمة خاصة بليلة الجمعة، نظر إليها محمد بن الحنفي أخوها ما عرفها. محمد بن الحنفي زوجها عبد الله بن جعفر ما عرف. اطلع المسألة وين؟ لذلك لما طلع محمد بن الحنفي يستقبلهم سمع الأصوات والبقاء. لما عرف بقتل الحسين وقع على الأرض مغمى عليه. فجاءوا يرسلوا للإمام زين العابدين، قال يا ابن الحسين أدرك عمك. وجاء الإمام وأخذ رأس محمد عمها وضعه في حجرها وصار يبكي تقاطرت دموعه على وجه محمد. فتح عينه قال علي هذا؟ قال نعم يا عم. قال ولقي علي أين أبوك الحسين؟ هذا هو السؤال. قال ولدي علي أين أبوك الحسين؟ قال يا عالم جلسك مع الإسلام والأمراني يا محمد يا عم جلسك جلسك ومرا من معي غير الحلي. لما نظر محمد بن الحنفي إلى العقيلة زينب سألها زينب هذه كيف حالك يا خي زينب؟ تقول والاخواي والاخواي عايش تنزل الحزن يا محمد والاخواي يا هضم يتعرض جلالي والاخواي والاخواي انا اجي اعتك لاولد غنبي ولكم عيرهم جسد مرض ضاري ولان نجريهم ونجوم الظهور حسان من الحوض والجوع كلما رد له زياره الفوق ونظري في ابن لحد مذبول.
بارك الله فيكم يا اخي. نحن نتكلم على وفاة الإمام سلام الله عليه. اليوم شوية الله تبارك وتعالى يأخذ بأيدينا وعلى تنسينا شوية أذكركم بالثلاث الإمام سلام الله عليه، لأنه كثير اتصلوا معي يسألوني عنها. وهي الليلة هاي ليلة الجمعة ركعتان من صلاة الصبح، بس لما نقرأ فيها سورة الحمد تصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. اتفرقني أكثر وفرقوا سبع مرات تقول سبحان ربي العظيم والحمد، سبع مرات سبحان ربي الأعلى والحمد. وتعد ثواب هذا السلام للإيمان صاحب الأمر بنية قضاء الحوائج. شنو عندك حوائج؟ اذكرها أهل البيت كرام. لو تأخذ تسبيح الزهراء تصبح تسبيح الزهراء تهدي أيضا للإمام. إذا واحد يستطيع أن يقرأ الفاتحة ألف مرة هذا نور على نور. بس من المستحبات أيضا يا حبيبي، أنا قلصت المصيبة حتى أبين لك الملاحظة هذه. من المستحبات أنك لما تهدي الصلاة للإمام تذكر وتذكر بكاء على جلده الحسين سلام الله. وخصوصا اذا اذكرت قصيده السيد حيدر الحلمي ماذا يهيجك ان استخبرت لوقعه الطرف الفظيعه اترى تجيء فجيعه بامر من تلك الفجيعه حيث الحسين على الثرى خيم العقار طحن الضلوع. وكيف الامام قال لسيد حيدر يا سيد حيدر الامر بيد الله وكان يبكي بعد ذلك غلب عنه فعرف سيد حيدر ان هذا الامام سلام الله عليه. هذه حتى الان ما تقرا الابيات بس تذكر الحاله الحاله مؤثره كثير في قضاء الحوائج هذه الليله. وهي سوره الكوثر فيها معاني كثيره لقراءتها الليله الف مره اذا الانسان يتوفق ويوفق لقراءتها. بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكسب السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكسب السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. واطلب من الله وانت تعتقد انه يعطيك ويقضي حاجتك. بارك الله فيك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلق الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سمى ولا داء بسم الله أسمحت وأن أتيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يغر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بيننا وبين وفاة الإمام السجاد ليلة قام يا أخي التفت أو ثلاثة يعني يعني لحظة السبت لا ليلتين ليلة الصلاة ليلة الأحد ليلة الاثنين وفاة الإمام بين العابدين. ذكر الناس يا أخي ذكر الأخوان المؤمنين والمؤمنات حتى يكون حقيقة إحياء ذكرى لهذا الإمام المظلوم تناسب المقام حقيقة جميعا. هكذا نهيئ أنفسنا لإحياء هذه الذكرى. أنا أول مرة أقول هذا الكلام لك أيها الأحبة لأن هذه الليالي كلها حقيقة ليالي عزاء وليالي توجه والإنسان يكون في نشاط وحيوية. ومن المستحبات أنه الليلة واحد ما ينام لا يستطيع ما ينام حقيقة هذه الليلة يكون كثير عظيم لأن هذا الشهر الحرام هو آخر الأشهر الحرم الآن وهذه الجمعة تعتبر ما قبل الجمعة الأخيرة، يعني في الجمعتين الأخيرتين من الشهر الحرام من المستحبات أن الإنسان يحيي الجمعة بالعبادة بقراءة القرآن بالاستغفار بالتسبيح بالمناجات. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وظلمت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات يا سعير عرض الله يا سعير. هذا كان لنا لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه جلالة وذكره شفارة وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسباحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين فضلهم يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه الأرض تطوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمرك الجميع رحمه الله ومن قرأ الفاتحة مع السلامة.